بسم الله الرحمن الرحيم. من سنن الإمام الترمذي في كتاب الصوم قال باب ما في كتاب الزكاة، قال باب ما جاء في صدقة الفطر. وبليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أجط، فلم نزل نخرجه حتى قديم معاوية المدينة فتكلم، فكان فيما كلم الناس به، فكان فيما كلم به الناس: إني لا أرى مدين من سمراء الشام تعديل صاعا من تمر. قال فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يرون من كل شيء صاعا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: من كل شيء صاع إلا من البر، فإنه يجزئ نصف صاع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. وأهل الكوفة يرون نصف صاع من بر. وبلي قال حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا سالم بن نوح عن ابن جري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، مدان من قمح أو سواه صاع من طعام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وروى عمر بن هارون هذا الحديث عن ابن جري، وقال عن العباس بن ميناء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر بعض هذا الحديث. وبلي قال حدثنا جارود قال حدثنا عمر بن هارون هذا الحديث. وبلي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال فعدل الناس إلى نصف صاع من بر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي سعيد وابن عباس وجد الحارث بن عبد الرحمن ابن أبي ذباب وثعلبة بن أبي صعير وعبد الله بن عمرو. وبلي قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وروى مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أيوب وزاد فيه من المسلمين. ورواه غير واحد عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين. واختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤدي عنهم صدقة الفطر، وهو قول مالك والشافعي وأحمد. وقال بعضهم يؤدي عنهم وإن كانوا غير مسلمين، وهو قول الثوري وابن المبارك وإسحاق. باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة. وبليه قال حدثنا مسلم بن عمرو بن مسلم عن ابن مسلم أبو عمرو الحدى المدني قال حدثني عبد الله بن نافع الصائغ عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب، وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يخرج الرجل صدقة الفطر قبل الغدو إلى الصلاة. باب ما جاء في تعجيل الزكاة.
اللهم صل وسلم
على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكرهم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعة الغراء وبيان عبده محمد خير الوراء. اللهم أدم صلواتك على عبدك المصطفى سيدنا محمد وتسليماتك في كل حين وحال ونفس ولحظة وطرفة وعلى آله المطهرين وأصحابه المستمسكين بأوثق العراء وعلى من تبعهم بإحسان سرا وجهرا وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفعت لهم قدرا وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيذكر الإمام الترمذي عليه رحمة الله أحاديث متعلقة بصدقة الفطر، وهي الفطر من رمضان تلزم بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان على كل مسلم أدرك جزءا من رمضان ولو كان لحظات قبل الغروب، وجزءا من شوال ولو كان لحظات بعد الغروب. فلو ولد مولود قبيل المغرب لأحد من المسلمين في آخر يوم من أيام رمضان ثم في ليلة العيد بعد المغرب توفي، وجب على وليه أن يخرج عنه زكاة الفطر لأنه أدرك لحظات من رمضان ولحظات من شوال. والوجوب منوط عند الشافعية ومن وافقهم بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال. وعلى هذا فمن مات قبل أن تغرب الشمس آخر يوم لا زكاة عليه، ومن ولد ليلة العيد لا زكاة عليه وقد غربت الشمس فلم يدرك شيئا من رمضان. ولكن من أدرك جزءا من رمضان جزءا من شوال من كل صغير وكبير فالزكاة تتعلق به زكاة الفطر، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث وسبب لقبول صيامه، حتى يروى أن الصوم معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بصدقة الفطر. قال الشافعي يجوز تعجيلها من أول رمضان، وقال بعض الأئمة يجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين لا أكثر، وأفضل أوقاتها بالاتفاق يوم العيد قبل الصلاة، ويكره تأخيرها عن الصلاة، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد. هذه صدقة الفطر الذي قال عنها سيدنا أبو سعيد الخدري فيما رواه الترمذي: كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا، وإذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أيام كان في عهدي وكان بين أظهرنا، وقد فرضت الزكاة مع فرض زكاة المال كلها في شهر شعبان في السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. وقيل إن زكاة الفطر وجبت أو فرضت في رمضان من نفس العام. يقول: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر. فهل أراد بالطعام الحنطة؟ لأن الكل هذا طعام، لكن بعضهم يطلق الطعام على البر، الحنطة يقول طعام. صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر كله طعام، أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. وقال بعضهم إنما أجمل أولا بقوله صاعا من طعام، ثم فصل هذا الطعام بقوله صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، وكان هذا قوتهم في ذلك الزمان يقتاتون به وكما يقولون يقطعون به الوجبات عندنا يعني يجعلونه غذاءهم. ومن هنا قال الشافعية يلزم إخراج الزكاة من قوت البلد الذي وجب عليه فيه الزكاة. والبلد الذي يجب عليه فيه الزكاة البلد التي تغرب الشمس آخر يوم وهو فيها، فإذا غربت الشمس وهو في أي منطقة وجب عليه إخراج الزكاة في تلك المنطقة التي غربت الشمس وهو فيها. وكذلك يخرج عن أولاده من تلزمهم نفقته في الأماكن التي غربت شمس ليلة العيد وهم فيها. وعند تعسر ذلك فالأمر واسع في أن يخرج الزكاة في أي مكان كان، لكن قبل أن يصلوا صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد عن غروب الشمس يوم العيد. قوت البلد الذي فيه. ثم رتب الشافعية الأقوات وقالوا إما قوت البلد أو أفضل منه. فإذا اعتاد أهل البلد قوتا معينا فيخرج منه أو من أفضل منه، ورتبوها على أن الأفضل فيها البر ثم السلت ثم الشعير ثم الذرة ثم الحنبص ثم الماشى الذي هو الدجر ثم العدس ثم الفول ثم التمر ثم الزبيب ثم الأقط ثم اللبن ثم الجبن. على هذا رتبوا فأفضلية الأقوات، وأن هذا أفضل من هذا وهذا أفضل من هذا، وأنه إن كان قوت أهل البلد أعلى شيء وهو البر لم يجز غيره، وإن كان دون ذلك فيجزي قوت البلد وما فوقه لا ما دونه. هذا معتمد الشافعية. يقول سيدنا أبو سعيد لما كان قوت أهل المدينة في ذلك الوقت كل هذا، قال صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، وهذا الأقط أيضا مأخوذ من اللبن، وهو أشبه بما يسمى عند الحضرموت القثي، يصنع من اللبن ويتتبع بعد ذلك الأقط. قال فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة فتكلم، فكان فيما كلم به الناس إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر. قال فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، يعني صاع كامل ما نقص شيء، سواء خرجه من سمراء الشام أو من البر أو من غيره، فهو صاع صاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. ويقولون الحضرموت مصر على المد، ويقولون عندهم مصر كبير مصر صغير، ويعنون بالمصر الكبير هذا هو المد النبوي، إلا أنه مسحته، فمسحته من دون تكويمه، والمد الصغير الذي كان يستعمل كثيرا في سيون، وكان هذا بالتكويم يستعمل في تيم، فأصغر منه بالتكويم يطلع مثل الممسوح بهذا الكبير على قول، وهو المد النبوي، المد النبوي الذي كان في عهد صلى الله عليه وسلم، وقد قدروا بالمقادير وقايسوه معروف، فأربع أمداد تسمى صاع، أربع أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم تسمى صاع. فعليه أن يخرج صاع عن نفسه وعن كل من أهله وولده، ومهما قدر على أن يخرج الصاع من الطعام فهو المقدم، ومن صعب عليه ذلك وتعسر عليه فيمكن أن يخرج قيمة ذلك ويسلم الفقراء على مذهب الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله. وهو كذلك القائل بأن من البر يجزي نصف صاع ومن غيره صاع. وقال الشافعية والحنابلة لابد من صاع من أي قوت كان، لابد من صاع كامل أهو أربع أمداد بمد النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول أبو سعيد كان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر، يعني هذا القوت الذي يقتاتونه الناس ما تيسر من هذا كان يعدونه لهم غدا وعشاء. وجاء من طريق ابن خزيمة عن ابن عمر قال لم تكن الصدقة على الدرهم إلى التمر والزبيب والشعير ولم تكن الحنطة، ما كانت مشتهرة، قليل كان البر. ولمسلم أيضا عن أبي سعيد يقول نخرج من ثلاثة أصناف، صاع من تمر أو صاع من أقط أو صاع من شعير. سكت عن الزبيب في هذه الرواية. إذن فيبين هذا أن المراد بالطعام أنواع هذا الطعام وليس خصوص البر. أو صاعا من زبيب أو العنب اليابس أو صاعا من أقط لبن مجفف مستحجر يطبخ به، ولا يزال يطبخ به في الـ في الـ في في الشام وفي الأردن خاصة، يطبخون به طبخاتهم يسمونها المنسف، الطبخة عقوم يضعون فيه من الأقط هذا، وكان يبيعونه عندنا أيام جارة هود سابقا، يأتي به البدو لبن مجفف مستحجر كان يطبخ به، وكان يعد قوتا عندهم يسمونه عندنا القفي. وقال حتى قدم معاوية المدينة وقال إني أرى أن مدين من سمراء الشام يعني القمح الشامي أو البرة، فأخذ الناس بذلك يعني جماعة من الصحابة وعلي مذهب الإمام أبو حنيفة والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاعا سواء البر وغيره، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق سواء، فرض صدقة الفطر صاعا من طعام والبر من جملة الطعام. قال بعض العلم من أصحاب المغيرين من كل شيء صاع إلا من البر فإنه يجزي نصف صاع، وهو قول سفيان الثوري من ورق وأهل الكوفة منهم سيدنا الإمام أبو حنيفة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. يقول ابن المنذر لا نعلم في القمح خبرا ثابتا عن صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه، ولم يكن البر بالمدينة في ذلك الوقت الشيء اليسير، نادر يحصلون البر، ولكن يكثر الشعير عندهم الذرام كثيرون. فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير. وذكر عن أبي شعيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة أن يطرقها نوازع ينادي ايش يقول الا ان صدقة الفطر واجب على كل مسلم ذكر او انثى حر او عبد صغير او كبير مدان من قمح او سواه صاع من طعام. وهذا قال غريب حسن لان ما ثبت في المد من المدان من الحنطة شيء، ولعله ابن الجوزي. فرض صدقة الفطر صلى الله عليه وسلم يعبر الحنفية بالوجوب فيها وعلى كل معتمد الأئمة عليهم رضوان الله أنها واجبة وأنها فرض وأنها على كل صغير وكبير، وداخل في وجوب الزكاة الذي ركن من أركان الإسلام تلزم كل من ملك شيئا زائدا على حاجته وقوت يومه وليلته هو من يعولهم، ولو كان فقيرا وجد زائدا بمن جر إليه من الزكاة ما وصله من الزكاة أعطوه زكاة صار عنده قوت اليوم والليلة وزيادة واجب عليه خريج زكاة، وأصله ما عنده شيء لكن لما جابوه هذا جاب له زكاة هذا جاب له زكاة صار عنده عند قوت اليوم والليلة لك والأهل؟ قال نعم. زيادة؟ قال نعم. خرج من الزيادة، خرج زكاة. وهكذا كل من معه شيء زايد على ما يحتاج إليه من مسكن وملبس وقوت اليوم والليلة. ومن كان عنده كتب، من كانوا طالب علم وإلا كتب في الطب وهو طبيب أو في الهندسة ومهندس، فبمقدار ما يحتاج إليه لا يحسب، وما زاد على حاجته أو عنده نسختين من الكتاب الواحد يخرج يحسب، يقول خرج زكاة. وكذلك من عنده آلات، إن كان هو صاحب آلات، إن كان هو صاحب نجارة وعنده آلات نجارة وصاحب هندسة وعنده، ما يحتاج إليه في هندسته ومهنته ما يحسب، ما زاد على الحاجة يحسب من أجل إخراج زكاة الفطر. وهكذا والدين ولا يمنع من الزكاة. قال عندي ولكن علي دين كثير. عليك دين كثير ولا قليل؟ هذا فوق الدين، خرج الزكاة. وليه ما قضيت الدين من أول؟ معك شيء قضي الدين. إذا جاء وقت العيد وعندك زايد خرج الزكاة. هكذا. ويكره تأخيرها عن صلاة العيد، وإن كان أفضل أوقاتها ما بين الفجر وصلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن اليوم، عن يوم العيد. وجاء في رواية أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: صاع من بر أو قمح عن كل اثنين صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أنثى، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد عليه أكثر مما أعطاه. على كل لم يثبت فيه كل ما ذكر فيه البر نصف صاع لم يثبت رفعه. ويقول الإمام مالك والإمام الشافعي وأكثر العلماء أن الزوجة فطرتها على زوجها، فطرتها على زوجها. وقال اسمه أبو حنيفة أن نفقة الزوجة أن زكاة الزوجة عليها. قالوا أن زكاة الزوجة عليها، تلزمها في عليها في نفسها، يلزمها إخراجها من مالها. ولكن الجمهور قالوا لا، الزوجة تبع النفقة، زكاتها على زوجها. وقوله من المسلمين تصريح بأن من كان عنده مملوك كافر لا زكاة عليه، وعليه الأئمة. ولكن إذا كان له عبيد غير مسلمين لم يؤد عنهم زكاة، لأنهم ليسوا مسلمين وليسوا أهل للطهرة حتى يسموا، ما صاموا حتى يقبل صومهم. هو قول مالك والشافعي وأحمد، قال أن يؤدي عنهم إن كانوا غير مسلمين، قول الثوري وابن المبارك وإسحاق. وأوردوا على ذلك حديث: ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر. قالوا الأئمة الآخرون أن صدقة الفطر إن كان العبد مسلما، لقوله من المسلمين في الحديث الثاني، أما إن لم يكن مسلما فليس بأهل لإخراج الزكاة عنه. وقال ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر، وهذا الذي يستحبه العلم وهو الأفضل، لا يخرج إلى صلاة العيد إلا وقد أخرج زكاة الفطر. الغدو والمشي أول النهار، والروحة المشي آخر النهار. فالغدو والغدو إلى محل الصلاة الذهاب إليها في بكرة، فإذن وقتها قبل ذلك، يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته. يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى. ومن معاني تفسيرها تزكى أخرج زكاة الفطر وذكر اسم ربي بتكبير يوم العيد صلى صلاة العيد. فخرج الزكاة ويكبر ويصلي بعدين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بعد
كمان متصل إلى شيخ يحيى العامري من كتابه بحجة المحافل وبغية الأماثل رضي الله عنه وعنكم ونفع الله به وبكم في الدارين. ومن حوادث هذه السنة قدوم دمام بن ثعلبة أخي بني سعد بن بكر أهل رضاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل كان قدومه سنة 97. وقد روينا حديثه في الصحيحين بألفاظ ومعان مختلفة. وحملني ذلك على أن آتي بكل منهما على حدته. أما رواية البخاري فقال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن سعيد بن المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل وأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال سل عما بدا لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال اللهم نعم. فقال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة. قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا وتقسمها على فقرائنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. وأما رواية مسلم فقال رحمه الله تعالى حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد حدثنا حاشم بن القاسم أبو النضر حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. قال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك بأن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال وبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال ثم ولى. قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. فمن فوائد هذا الحديث حسن السؤال هذا الرجل وملاحة سياقته وترتيبه، فإنه سأل أولا عن صانع المخلوقات من هو، ثم أقسم عليه به أن يصدقه في كونه رسولا للصانع، ثم لما وقف على رسالته وعلمها أقسم عليه بحق مرسله. وهذا ترتيب يفتقر إلى أقل رصين، قاله صاحب التحرير. قال ابن الصلاح وفيه دلالة على صحة ما ذهب إليه أئمة العلماء من أن العوام المقلدين مؤمنون، وأنه يكتفي منهم بمجرد اعتقاد الحق جزما من غير شك وتزلزل، خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قرر دماما على ما اعتقد عليه في تعرف رسالته وصدقه ومجرد إخباره إياه بذلك، ولم ينكر عليه ذلك، ولا قال يجب عليك معرفة ذلك بالنظر في المعجزات والاستدلال بالأدلة القطعية. قالوا أبو عبد الله البخاري واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال نعم. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. وفيه الاكتفاء بخبر الواحد، وفيه غير ذلك، والله أعلم.
والله أعلم. ذكر مما حدث في هذه السنة الخامسة والرابعة، وقيل أنه حدث بعد ذلك قدوم ضمام بن ثعلبة أخي بني سعد بن بكر، بني سعد بن بكر الذين رضع فيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في منزل حليمة وزوجها. ورد هذا وقد وصلت الدعوة إلى حواليهم، وكان أيضا هو وافدا على قومه بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن جاء ومر عليه في المدينة وسأل هذه الأسئلة. وذكر لنا روايتي الإمام البخاري والإمام مسلم، وفي رواية الإمام البخاري يقول سيدنا أنس بن مالك بينما نحن جلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد دخل رجل على جمل أناخه في طرف المسجد ثم عقله قال أيكم محمد؟ النبي صلى الله عليه وسلم متكي بين ظهرانيه، وقلنا هذا الرجل الأبيض المتكي. فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجابتك. قال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. قال له صلى الله عليه وسلم سل عما بدا لك، هات اللي عندك. قال أسألك بربك وربي من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة يعني رمضان؟ قال صلى الله عليه نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فنقسم مع الفقراءنا. قال صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. هم شاه جاء في رواية مسلم يقول سيدنا أنس لما نهينا عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم صرنا نفرح إذا جاء أحد من البادية من العقال الأعراب يسألون ونسألون نحن نسمع ونسمع الجواب من صلى الله عليه وسلم وهم يسألون. قال فجاء رجل من أهل البادية قال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال صدق هذا الداعي لي وصل إليكم من عندي وقال لكم كذلك صادق. قال من خلق السماء؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قال له الله. قال من خلق الأرض؟ قال له الله. قال فمن نصب الجبال هذه وجعل فيها ما جعل؟ قال له الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أرسلك؟ الله أرسلك إلينا؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. قال زعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الذي خلق السماوات والأرض والجبال بالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك بأن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال بالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق. قال بالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. ومشى. قال فقال صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. لئن صدق يدخلن أقام الصلاة وآتى الزكاة وصوم رمضان حج البيت ويدخل بها الجنة. الله أكبر. قال وفي دلالة صحة مذهب الأئمة العلماء من أن العوام المقلدين مؤمنون يكتفى بمجرد اعتقادهم الجازم من غير شك. ولا في من أنكر ذلك من المعتزلة. وقرر ضمام على ما اعتمده من قول الرسول وقوله لو أني رسول الله وما قال له انظر في معجزاتي واستدل بالاستدلالات العقلية والمعرفة. خلاص جازم أن الرسول الله قال ما عاد بأزيد على ذلك ولا بأنقص منه شيء. قال إن صدق ليدخلن الجنة. فيقبل إيمان الجازم المعتقد من العوام العقيدة الصحيحة يكفي ذلك وإن لم يعرف نظم الأدلة. وكذلك أنه كان هو يقرأ على النبي يقول قال زعم رسولك أنك أمرنا بكذا. قال صدق. في هذا قراءة التلميذ على العالم وقرار العالم بذلك فصار هو يقرأ والنبي يقول له صدق. يقول من الله جاء؟ يقول نعم الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكروا خبر الاكتفاء بخبر الواحد أنه يكفي ويؤخذ بروايته. الله أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى يسحب لغير الحاج أن يصوم يوم عرفة لما روى أبو قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صوم يوم عاشوراء كفارة سنة وصوم يوم عرفة كفارة سنتين سنة قبلها ماضية وسنة بعدها مستقبلة. ولا يستحب ذلك للحاج لما روت أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها في يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب منه. ولأن الدعاء في هذا اليوم العظيم في هذا اليوم يعظم ثوابه والصوم يضعفه فكان الفطر أفضل. الشرح حديث أبي قتادة رواه مسلم بمعناه. قال عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. وحديث أم الفضل رواه البخاري ومسلم من رواية أم الفضل، ورويا أيضا مثله من رواية أختها ميمونة أم المؤمنين. واسم أم الفضل لبابة الكبرى، وهي أم ابن عباس وإخوته، وكانوا الستة نجباء، ولها أخت يقال لها لبابة الصغرى وهي أم خالد بن الوليد. وكنا عشر أخوات، وميمونة بنت الحارث أم المؤمنين إحداهن. وذكر ابن سعد وغيره أن أم الفضل أول امرأة أسلمت بعد خديجة رضي الله عنهما. أما حكم المسألة، فقال الشافعي والأصحاب يستحب صوم يوم عرفة لغير من هو بعرفة. وأما الحاج الحاضر في عرفة فقال الشافعي في المختصر والأصحاب يستحب له فطره لحديث أم الفضل. وقال جماعة من أصحابنا يكره له صومه، وممن صرح بكراهته الدارمي والبندنيجي والمحاملي في المجموع، والمصنف في التنبيه وآخرون. ونقل الرافعي كراهته عن كثيرين من الأصحاب، ولم يذكر الجمهور الكراهة، بل قال يستحب فطره كما قاله الشافعي. وأما قول المصنف وإمام الحرمين ولا يستحب ذلك للحاج، فعبارة ناقصة، لأنها لا تفيد استحباب فطره كما قاله الشافعي والأصحاب. واحتج لمن قال بالكراهة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه أبو داود والنسائي بإسناد فيه مجهول. وعن أبي نجيح قال سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة قال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يصم، ومع أبي بكر فلم يصم، ومع عمر فلم يصم، ومع عثمان فلم يصم، فأنا لا أصومه ولا أمر به ولا أنهى عنه، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذان الحديثان لا دلالة فيهما لمن قال بالكراهة، لأن الأول ضعيف والثاني ليس فيه نهي، وإنما هو خلاف الأفضل كما قاله الشافعي والجمهور. فرع، ذكرنا أن المستحب للحاج بعرفة الفطر يوم عرفة، هكذا أطلقه الشافعي والجمهور. وقال المتولي إن كان الشخص ممن لا يضعف بالصوم عن الدعاء وأعمال الحج فالصوم أولى له، وإلا فالفطر. وقال الروياني في الحلية إن كان قويا وفي الشتاء ولا يضعف بالصوم عن الدعاء فالصوم أفضل له. قال وبه قالت عائشة وعطاء وأبو حنيفة وجماعة من أصحابنا، هذا كلام الروياني. وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار قال الشافعي في القديم لو علم الرجل أن الصوم بعرفة لا يضعفه فصامه كان حسنا، واختار الخطابي هذا. والمذهب استحباب الفطر مطلقا، وبه قال جمهور أصحابنا وصرحوا بأنه لا فرق
نعم هكذا تقدم الكلام على صيام أيام الست من شوال واستحبابها في حديث الإمام مسلم وما كان من تعظيم ثوابها، وذكر الآن صوم يوم عرفة لغير الحاج وأن ذلك أفضل. وذكر لنا حديث أبي قتادة أن صلى الله عليه وسلم قال عاشوراء كفارة سنة وصوم يوم عرفة كفارة سنتين، سنة قبلها ماضية وسنة بعدها مستقبلة. قالوا ما يستحب للحاج، وأورد حديث أم الفضل عليها رضوان الله تبارك وتعالى وهي زوجة العباس بن عبد المطلب، أم الفضل بنت الحارث واختها ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين. واسم أم الفضل لبابة الكبرى أم سيدنا عبد الله بن عباس وأخوانه ستة نجباء كلهم، القثم والفضل بن العباس إلى كمال ستة أبناء سيدنا العباس بن عبد الله بأمهم أم الفضل، ولها أخت قال لها لبابة صغرى أم خالد بن الوليد. وكن عشر أخوات منهن ميمونة بنت الحارث زوج الحبيب صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، وهي التي خالت عبد الله بن عباس أخت أمه، كان يجي عندها يبيت في بعض الليالي التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم يبيت عندها. وكانت من السابقات إلى الإسلام أم الفضل زوجة العباس، والعباس سبق فأخفى إسلامه ولم يظهره إلا في آخر الأيام في عام الفتح، وكان يخفي إسلامه. وأم الفضل كانت من ظهر إسلامه من قديم من بعد الإسلام الأوائل في السابقين الأولين بعد في النساء من بعد سيدتنا خديجة وبنات النبي تجي أم الفضل اللي سبقني للإسلام عليها رضوان الله تبارك وتعالى. قال يستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج الذي في عرفة. الحاج الذي في عرفة يستحب له الفطر ليتقوى على الذكر. أيوة. وقال لا يستحب للحاج بل يستحب له الفطر لما يروى أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة يعني للواقف بعرفة. وقال ابن عمر حججت مع رسول الله لم يصمه فالحج مع أبي بكر فلم يصمه مع عمر فلم يصمه وعثمان فلم يصمه فأنا لا أصومه ولا أمر به ولا أنهى عنه. ولهذا ذكر اطلاق الشافعية والجمهور أن المستحب للحج بعرفة يوم عرفة الفطر. وقال المتولي إن كان الشخص ممن لا يضعف بالصوم يعتاد ولا يضعف عن الدعاء وعمال الحج فالصوم أولى له. قال الروياني الحلية إن كان قويا وصادف الصوم الحج أيام الشتاء يصوم ما يضعف بالصوم عن الدعاء صوم أفضل له. أيوة. وهكذا يذكر عن أبي حنيفة أنه إذا كان لا يضعفه الصوم فالصوم أفضل له. إذن قال جمهور أصحاب الشافعي ولا فرق وأن كل حاج يستحب له أن يفطر في ذاك اليوم ليقوى على التضرع والدعاء والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر بن علوي نفعنا الله به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال ومن كلامه صلى الله عليه وسلم القبر أول منزل من منازل الآخرة وإن نجا منه فما بعده أيسر وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه وما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. إن عذاب القبر حق وإنهم يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. إن العبد إذا وضع في قبره تولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرعا عليهم إذا انصرفوا. أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما تقول في هذا الرجل محمد؟ فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له انظر مقعد إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا ويفتح الله له من قبره إليه. وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري كنت أقول كما يقول الناس. فيقال لا دريت ولا تليت
لا دريت ولا تليت
ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة فيسمعها من يليه إلا الثقلين. ما من أحد يموت إلا ندم إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد وإن كان مسيئا ندم ألا يكون نزع. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. ومن كلامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله تعالى له بيتا في الجنة.
الله أعلم. في حديثنا صلى الله عليه وسلم عن نعيم القبر وعن عذاب القبر وذلك حق. فينعم المؤمن أيام كان جسده في القبر وإن كان من المخصوصين فلا تأكل الأرض جسده وإلا أكلت الأرض جسده وبقيت روحه معلقة إلا عجب الذنب فإنه لا يأكله دود ولا غيره ويبقى ومنه يركب الخلق يوم القيامة مثل حبة الذرة في آخر العمود الفقري عند العصعص، هذا عجب الذنب موجود في كل حيوان، وهذا ما إذا أكل ما ينهدم ما ينهدم، وإذا دق ما ينطحن، ويبقى يركب منه الخلائق بقدرة الله تبارك وتعالى يوم القيامة عندما ينزل مطر من السماء، فكلما وصل البلل إلى أي عجب ذنب تركب منه الجسد الذي كان عليه، كما بدانا أول خلق نعيده جل جلاله وتعالى في علاه. فينعم المؤمن في قبره برؤية الجنة وبأنواع من النعيم إلى أن تقوم الساعة، ويعذب الكافر والمنافق والفاسق في قبره إلى أن تقوم الساعة. قال تعالى في قوم فرعون فوقاه الله عن المؤمن الذي دعاهم إلى الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في قبورهم تعرض عليهم النار غدو وعشي صباح ومساء، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب والعياذ بالله تبارك وتعالى. فعذاب القبر حق ونعيمه حق، ويكون للأرواح ولها صلة بأجسادها، تتألم ما دامت باقية أو تتفتت بعد ذلك ويعيدها الله جل جلاله. وهذا من أعظم آيات الله تعالى أن البقعة الواحدة والأرض الواحدة تأكل جسد ولا تأكل جسد، كل جسد بني آدم أصل تركيبة واحدة في الجسد، لكن هذا تأكله هذا ما تأكله. وما يوجد من الذين ما تأكلهم الأرض من كان يتغذى بأي تغذية ولا كان عنده أي صحة، ما أحد منهم ما عاد تأكله الأرض إلا نبي أو شهيد أو عالم عامل بعلمه أو حافظ قرآن غير جافي عنه ولا غالي فيه أو مؤذن، بس هؤلاء اللي ما تأكل أجسادهم الأرض، الباقي تأكل أجسادهم الأرض، حتى يقبر الاثنين في مكان واحد في وقت واحد، هذا تأكل وهذا ما تأكل، لا إله إلا الله. ولا تزال أجساد على ظهر الأرض لها مئات السنين غير متغيرة في مكانها. هذه آية من آيات الله يعرف بها شان المؤمن عند الله تعالى، وأنه لا يحكم العالم التركيبات الجسدية والتكوينات البدنية والذرات المادية، ما تحكم العالم، هل يحكم العالم رب العالم مكون هذه الأكوان كلها، مكون هذه الأجساد كلها جل جلاله وتعالى في علاه. يقول القبر أول منزل من منازل الآخرة والنجاة منه صاحبه فما بعده أيسر، اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه، ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، إن عذاب القبر حق وإنهم يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. لا إله إلا الله. فالبهائم تسمع ما لا يسمع الإنسان، ومنه ما يتعلق بعذاب أهل القبور وهكذا. ومما جرب في التاريخ عندنا نوع من أنواع المرض قد يصيب الحمير، لكن الدواء أن يفزع، إذا نزلت فزعة يشتفي من مرض. فكان جماعة من في صنعاء إذا جاء عنده شيء من الحمير حقه ماذا يشلوا الحمار إلى مقبرة اليهود، إذا دخل مقبرة نفض رأسه ويرجع بخير، لأن البهائم كما قالوا تسمع عذاب القبور، فهذا يفزع من ما يسمع من العذاب فيفزعونه يودونه لعند مقبرة الكفار. إذا ودوه عند مقبرة الكفار مصدق قوله أنه يسمع عذاب القبر كل شيء إلا الثقلان الإنس والجن، ولو سمعوا لصعقوا، حتى قال لولا أن تدافنوا لسال تسمعكم الله شيء من عذاب القبر الذي أسمعونه، كان يقول ولكن لو حصل لكم ذلك مع بيض فم بعضكم بعض بتحيرون، فخلها مستورة من عم المعذب منهم بس ادفنوا موتاكم وامشوا، هذا ينعم وهذا يعذب، وهذا يعذب ثم يرفع عنه العذاب، وهذا يستمر في العذاب إلى يوم القيامة والعياذ بالله تعالى. ويقول إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداء والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة ومن أهل النار من أهل النار. إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا ألا تدافنوا لو تسمعكم من عذاب القبر الذي يسمعه. إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان يبعدانه يقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد، إيش تقول في محمد؟ اللهم صل وسلم. فمن قدر عند الله أن يسأل عنه في القبور، وعلى قدر الجواب يكون النجاة أو العذاب. قال أما المؤمن يقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، هذا محمد بن عبد الله جاء نحن بالرسالة والخير له، هذا خاتم النبيين عبد الله ورسوله محمد. قال له انظر إلى مقعدك من النار لو لم تؤمن بهذا الإنسان ولم تتبعه كان شوف يكون مقعدك في النار، شوف كيف شوف فضاء. يقول خلاص أبدلك الله ما دام آمنت بهذا النبي واتبعت، الآن شوف مقعد من الجنة خذ شوف، فينظر وإذا به شاهد يقول بس هذا مقعدك. فلهذا قال يستبشرون أهل القبور بقرب القيامة، يعني يدخل شان يدخلون الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم في بعض زياراته لأهل القبور أبشروا فإن الساعة قريب، فالمنعمون يفرحون بقرب الساعة، أما المعذبون ما يريدون قيام الساعة لأن العذاب الذي فيه أخف، عذاب أشد في النار والعياذ بالله تعالى. اللهم أجرنا من النار. قال أما الكافر المنافق يقول لا أدري إيش تقول هذا الرجل، قال لا كنت أقول كما يقول الناس، قلت سمعت الناس يقول قلت أنا كما لا أدري، لا دريت ولا تليت يا مشك يا مشك يا متذبذب في الإيمان بهذا النبي. خذ يضربون مطرقة من حديد يقول لو اجتمع عليها أهل منى ما حركوها من ثقلها، ضرب بين أذنيه يصيح صيحة يسمع من يليه من النباتات والحيوانات والجمادات إلا الثقلين الإنس والجن، ما من أحد يموت إلا إن كان محسن بد أنه زاد في الإحسان، وإن كان مسيء ندم أن لا يكون نزع وأترك، ويبقى من عمل الإنسان بعد موته الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به والولد الصالح. الله يوفقنا للصدقات ويرزقنا العلوم النافعات ويرزقنا أولاد صالحين بنين وبنات يطيعون لنا بعد الممات. قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله. قال ماله مثل يخرجونه وقد يخرجونه على السيارة حقه وقد يخرجونه وقد يكون عندهم مماليك أرقى يتبعون الجنازة ويجون لعندهم، لكن يرجعون كلهم لا السيارة ولا غيرها تدخل معه القبر ولا لا عبيد ولا مال ولا أهل ولا ولد، ويبقى العمل يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع اثنين يرجع أهله وماله ويبقى عمله. ومن بنى مسجدا يبتغي بوجه الله بنى الله له بيتا في الجنة ولو كمفحص قطاه. بلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتابكم ساعة المعاد والمحيا في شرح قصيدة إذا شئت أن تحيا الإمام عبد الله بن علي الحداد نفعنا الله بعلومكم وعلوم سائر الصالحين، إلى أن قال وكن باذلا للفضل سمحا، كن باذلا للفضل فيزيد فضل الله عليك، فإنه سبحانه وتعالى يحب ما يصير على يدي خلقه لخلقه فيكرم الذي أوصل الخير على يديه وكله منه بزيادة من فضله فلتغتنم الفرصة، كل نعمة أنعم بها عليك فنفعت بها عباده ضاعف عليك النعمة في تلك النعمة وتهيأت لإتمامها، فهذا البصر إذا وصل إلى عباده منه نفع رحمة فنظرت إليهم بعين الرحمة والشفقة ووصل منه دلالتهم على الخير والمشي إلى زياراتهم وقضى بعض حاجاتهم والأخذ بيد الأعمى منه لتوصله، فإن بصرك هذا يتعرض لأن تتم نعمته عليك فيه فيزداد لك الخير به ويمد لك بساط التوفيق، فكلما خدمت به عباده ونفعتهم به أمدك بالتوفيق زيادة إلى ما هو أليك بهذا البصر، والبصر به أحق، فإذا بك في الخيرات أسبق فضلا من الله، لأن من ثواب الحسنة أن توفق إلى حسنة أخرى، كما أن من شؤم السيئة أن تخذل بعدها إلى سيئة أخرى، هذا من جزاء السيئة والعياذ بالله. إذا أراد أن يؤاخذك بها يوقعك في سيئة أخرى مقابل اجترائك عليه في السيئة الأولى من دون حياء ولا ندم ولا رجوع إليه، يخذلك إلى سيئة أخرى لأنك أسأت الأدب معه. وإذا عملت الحسنة وسع لك البساط لحسنة أخرى فلا تزال في مسابقة كريمة تدرك معنى الاستجابة لنداء العلي، فاستبقوا الخيرات وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وكذلك بالأذن وكذلك باللسان وبقية الأعضاء، ومركز ذلك كله الأكبر هو القلب. إذا سخرته لشكر الله تعالى والقيام بنفع عباد الله تعالى وبذل الفضل لخلق الله، فانطوى قلبك على إرادة خدمة العباد ونفع العباد والإحسان للعباد وتعليم العباد وإرشاد العباد وتكريم العباد، انطوى قلبك على ذلك كله من أجل رب العباد، فإن الله ينظر إلى هذا القلب فيتم عليه النعمة ويفوقه إلى حسنات متواصلات حتى يهيئه لنور المعرفة به فينزله في ساحته
ينزلها
لنور المعرفة
ينزلها المعرفة وينزله النور
فينزله في ساحته. وإذا نزل نور المعرفة بالله في ساحة قلب فلا تسأل عن حال صاحب ذلك القلب ولا عما يجده ولا عما يواصله به ربه ولا عما ينازله من حضرة جوده وكرمه ولا عما يذوق من حلاوة تتصاغر عندها جميع لذائذ الدنيا من أولها إلى آخرها.
أكرمنا اللهم بأنوار معرفتك واجعلنا ممن يبذل الفضل لقصد وجهك.